الخارجية الإيرانية شدد على أن الخليج الفارسي يعد من المناطق البحرية الاستراتيجية عالميا، حيث شهد على مر التاريخ تغييرات وتقلبات، لكنه حافظ في الوقت ذاته على محوريته وأهميته الجيوسياسية. وأكد عرقشي على دور إيران المحوري في حفظ السلام والاستقرار في الخليج الفارسي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الإيرانية ترتكز على تحقيق أقصى درجات الأمن الإقليمي، وهو ما أدى إلى ضمان أمن الملاحة البحرية في المنطقة. شددت الرئاسة الروسية على أن المحادثات الروسية الأمريكية التي انطلقت اليوم في السعودية لن تؤثر على التعاون الروسي الإيراني. وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى استعداد موسكو للمساعدة في حل القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي، لافتا إلى أن بلاده تعطي أهمية كبيرة للعلاقات الجيدة مع إيران وتنوي تطويرها بشكل شامل. ووصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إلى الرياض لإجراء مباحثات مع الوفد الأمريكي للتحضير لمناقشة تسوية الأزمة الأوكرانية ولقاء الرئيسين الروسي والأمريكي. شدد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب البلاد، مؤكدا دور الجيش اللبناني وجهوزيته للانتشار بما يضمن أمن الجنوبيين. البيان الذي جاء نتيجة اجتماع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيسي الوزراء والبرلمان نبيه بري والنواف سلام، أعلن أن المجتمعين في اللقاء الثلاثي قرروا التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام الكيان الإسرائيلي بالقرار. وكذلك لفت البيان إلى أن وجود القوات الصهيونية في الجنوب واحتلاله مع تمسك لبنان باستعادة أراضيه بالوسائل كافة، مشيرا إلى أن المجتمعين سيتابعون التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي. هذا وانتهت فجر اليوم مهلة انسحاب القوات الصهيونية من جنوب لبنان بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله، وذلك بعيد ساعة من تأكيد جيش الاحتلال عزمه إبقاء قوته في عدة نقاط استراتيجية عند الحدود. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابع ما أفاد به الإعلامي حسين عز الدين من جنوب لبنان.
أنا متواجد الآن على مدخل بلدة كفركلة تماما، أي يعني على بعد مئات الأمتار، وانتظر أيضا من الجيش اللبناني حتى يسمح للأهالي بالدخول في سياراتهم. هو سمح لعدد كبير منهم بالدخول سيرا على الأقدام، كما سمح أيضا لبعض المواطنين في بلدة العديسي بالدخول إلى قرام أيضا سيرا على الأقدام. يتحاشى دخول السيارات نتيجة الجرافات التي تعمل للجيش اللبناني لرفع السواتر وفتح الطرقات وتنظيفها من كل المخلفات التي تركها الاحتلال الإسرائيلي. بلدة بليدة أيضا دخل إليها الناس، بلدة ميس الجبل دخل إليها أهاليها، وبلدة حولة أيضا دخل إليها أهاليها، بالإضافة إلى الجزء الذي كان متبقي من بلدة عيطرون مارون الراس أيضا دخل إليها الأهالي. طبعا نحن الآن هنا في المنطقة التي تفصل بين بلدتي دير ميماس وبلدة كفركلة على بعد أمطار قليلة من وصولنا إلى أول يعني مباني هذه القرية، ولكن سنستمر بالدخول إلى هذه القرية لنوثق أكثر يعني سيرا على الأقدام كما بلغنا الجيش اللبناني، لأن الآليات لا يمكن أن تمر وهناك ازدحام خانق على هذه الطريق الضيق وهو طريق زراعي بعدما طبعا دمره الاحتلال الإسرائيلي وجعله مخربا بشكل لا يمكن أن تسير عليه آليات أو سيارات. أصبحنا على قرى أطلال بعد الاعتداءات الإسرائيلية والتدمير العنيف الذي مارسه وإجرامه الذي مارسه بحق المنازل وحتى بحق الثروة الطبيعية. يعني بلدة كفركلة 90% من بيوتها هو مهدم بشكل كلي، وال10% هي غير صالحة للسكن. يعني هناك تدمير يرثى له حقيقة من خلال الاعتداءات، وهذا ينم عن كم الحقد الذي يكتنزه الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة أنه صباح هذا اليوم يعني عند الفجر وقبل أن يكمل انسحابه باتجاه الجدار الفاصل على بوابة فاطمة الذي يفصل بلدة كفركلة وبلدة لمطلي، أيضا قام بعدة تفجيرات كبيرة في بلدة كفركلة ما أدى إلى طبعا إحراق وتدمير عدد إضافي من المنازل. طبعا يعني هذه القرى كانت قرى مواجهة حقيقية. الاحتلال عاث بها فسادا في فترة وقف إطلاق النار وليس في فترة المواجهة. هذه القرى كانت طبعا لا يمكن أن يدخلها الاحتلال الإسرائيلي إلا بعد وقف إطلاق النار، بحيث كان المقاومون يمنعونه من التقدم ويكبدونه الخسائر الكبيرة. وعلى جانبي الطرق نرى أيضا يعني بعض المعالم التي تدل على هزيمة الاحتلال وبعض طبعا خسائره من خلال طبعا بعض جنازير الدبابات وبعض يعني العتاد الذي خلفه وراءه.
أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 48,291 شهيدا و111,722 مصابة. وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن هذه الحصيلة جاءت بعد وصول 7 شهداء إلى المستشفيات، 6 منهم انتشل جثامينهم والأخير شهيد جديد برصاص الاحتلال، فضلا عن 13 مصابا جديدا خلال الساعة الماضية. نشرت صحيفة معارف رسالة وجه اللواء ماتان فلنائي نائب رئيس أركان جيش الاحتلال السابق لحكومة الاحتلال، نيابة عن أكثر من 550 من كبار ضباط الجيش السابقين يرفضون استئناف الحرب في قطاع غزة. وجاء في الرسالة أن الحكومة ملزمة بتجنيب تعريض جنود الجيش والأسرى للخطر بشعارات فارغة، وأن السياسة الحالية تقود الاحتلال دموي لغزة وتفاقم كابوس الأمن في الضفة الغربية. وأكدت أن على الحكومة إطلاق سراح الأسرى كشرط أول لأي إجراء مستقبلي، مضيفة أن أخطر جبهة يواجهها الكيان هي الجبهة الداخلية بسبب الانقسام والهجوم على المؤسسة الأمنية. اقتحم الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا في حي وادي الجوز بالقدس وأجلى طلابها وأغلق أبوابها، كما اقتحم أيضا معهدا للتعليم المهني للوكالة في مخيم قلنديا شمال القدس. من جهة أخرى، بدأ جيش الاحتلال هدم 16 منزلا بمخيم طولكرم في وقت أفادت به السلطات المحلية بأن عدد النازحين من مخيمين نور شمس وطولكرم يقدر بنحو 16,000 منذ بداية عملية الاحتلال قبل 26 يوما. وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين في منطقة وادي الحصين، كما أصيب فتى إثر إطلاق قوات الاحتلال قذيفة حارقة على منزل في بلدة ميثلون، فيما شرعت السلطات الصهيونية في هدم منزل ببلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيتس. في ختام نشرتنا للأنباء، هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد أن السياسة الهادفة إلى استبعاد إيران من الترتيبات الإقليمية قد باءت بالفشل. الرئاسة اللبنانية تعلن التوجه إلى مجلس الأمن لإلزام الكيان الإسرائيلي بالانسحاب من أراضي البلاد. 100 كبار ضباط الجيش الصهيوني السابقين يرفضون استئناف الحرب في قطاع غزة. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
من عيون الشعر برنامج أسبوعي يتناول أروع ما فاضت به قرائح الشعراء وأجل ما تنفس به وجدانهم.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج من عيون الشعر. نتناول فيها بالبحث شاعرا من الشعراء الذين عاشوا في العصر العباسي وجاهروا بتشيعهم وحبهم لآل البيت عليهم السلام. غير آبهين بظلم حكام بني العباس الذين تحاموا على البيت العلوي ونكلوا بأهله أشد التنكيل، فلم يراعوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمة، ولم يحفظوا وصيته في العترة الطاهرة التي تركها سفينة نجاة، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. كان معظم الشعراء الشيعة ينزلون على الحكام العباسيين بصيات هجائهم، لا لشيء إلا لأنهم يخاصمون آل علي عليهم السلام، حتى أن بعضهم كانوا يستنفدون شعرهم في هجاء رجال الدولة والجيش ويرمونهم بالقبائح الشنيعة. ويردد معظم الشعراء وصية النبي محمد صلى الله عليه وآله للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في غدير خم، إذ قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ويشير أحدهم إلى ذلك مفتخرا بآبائه ونسبه الذي يعود إلى الرسول الكريم بقوله: وجدي وزير المصطفى، وابن عمه علي شهاب الحرب في كل ملحم، وأول من صلى ووحد ربه، وأفضل زوار الحطيم وزمزم، وصاحب يوم الدوح إذ قام أحمد فنادى برفع الصوت لا بتهمهم، جعلتك مني يا علي بمنزل كهارون من موسى النجي المكلم. وأكثر الشعراء من التفجع على آل المصطفى معبرين في أشعارهم عن المشاق والصعوبات التي يتعرضون لها في سبيل إعلاء كلمة الحق ونصرة الدين الحنيف الذي لن يقبل دين سواه، حيث يقول أحد الشعراء في رثائهم وندبهم والنواحي عليهم ما يلي: لقد أقفرت دار النبي محمد من الدين والإسلام فالدار بلقع، وقتل آل المصطفى من خلالها، وبدد شمل منهم ليس يجمع. وكان من بينهم الشاعر البحتري الذي سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم. أعزائنا، البحتري هو أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي، ولد سنة 206 للهجرة، ونشأ ثم رحل إلى بغداد وأقام بها مدة طويلة، انتقل بعدها إلى الشام واجتمع مع أبي تمام في حمص فاستفاد منه. كان ملازما لدعبل الخزاعي ومن أصدقائه، وكان يتشيع في شعره بالرغم من اختصاصه بمدح الملوك. وقد أنشد أبو عبادة قصيدة لأبي الغوث في مدح الأئمة الاثني عشر من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يمكن أن ينشدها إلا من كان إماميًا حسن التشيع، لأن من جملتها قوله: ينابيع علم الله أطواد دينه، فهل من نفاد إن علمت لأطوادي، نجوم متى نجم خبا مثله بدا، فصلي على الخاب المهيمن والبادي. عباد لمولاهم موالي عباده، شهود عليهم يوم حشر وإشهاد. هم حجج الله 12، متى عددت فثاني عشرهم خلف الهادي. بميلاده الأنباء جاءت شهيرة، فأعظم بمولود وأكرم بميلادي. وهي قصيدة مستمعين طويلة كان يتمثل بها البحتري في أشعاره، وله أبيات في هجاء علي بن الجهم نديم المتوكل العباسي يعنفه فيها، وما حركه على ذلك إلا التشيع وحبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها قوله: إذا ذكرت قريش للمعالي فلا في العير أنت ولا النفير، وما رعتناك الجهم بن بدر من الأقمار ثم ولا البدور، لأية حالة تهج عليا بما لفقت من كذب وزور. وكان ابن الجهم معروفا بولائه للعباسيين ونقمته على الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وآل بيته الأطهار، ويتابع في أبياته ناقدا أقوال ابن الجهم ومشيدا بمناقب أمير المؤمنين عليه السلام، إذ لولا القدر الغالب وتحكم بني العباس بمصائر البشر لما استطاع هذا المتطاول على الدين أن يلج في هجائه باب بيت النبوة ليصل إلى آله الأطهار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وفضلهم على العالمين. ومن هجائه لابن الجهم قوله: يا سوءة من رأيك العاذب وعقلك المستهتر الذاهب، إن وقفت سوقك أو أكسدت بضاعة من شعرك الخائب، أنحيت كي تنفقها زاريا على علي بن أبي طالب، قد آن أن يبرد معناكم لولا لجاج القدر الغالب. وهو بذلك يرفع أمير المؤمنين عليه السلام في شعره عن الدنايا وسوق الكلام المنظوم الذي يريق صاحبه ماء وجهه في سبيل الحصول على أعطيات الحكام الظلمة. ويعد البحتري أمير شعراء عصره ورئيس فصحاء دهره، وشعره يقال له سلسلة الذهب، وهو في الطبقة العليا. وقد أطلق عليه ابن الأثير حكمه، فإذا شعره يمتاز بخاصيتين قرن إحداهما بالأخرى، فأبو عبادة أحسن سبك اللفظ على المعنى فتوافقت عباراته ومعانيه، ومن جهة أخرى أراد أن يشعر فغنى فغلب عنصر الجرس الموسيقي في شعره على كل عنصر آخر. وأكبر الظن أن ابن الأثير قد أصاب في حكمه على شعر البحتري. ونعود أعزائنا المستمعين إلى شعره الذي يظهر تشيعه وحبه لآل البيت عليهم السلام، حيث يقول في المنتصر العباسي: وقد أحسن إلى أبناء الإمام علي عليه السلام قصيدة جاء فيها: رددت المظالم واسترجعت يداك الحقوق لمن قد قهر، وآل بيت أبي طالب بعدما أذيع بسربهم فابذعر، ونالت أذانيهم جفوة تكاد السماء لها تنفطر، وصلت شوابك أرحامهم وقد أوشك الحبل أن ينبتر، فقربت من حظهم من نأى وصفيت من شربهم ما كدر. وأين بكم عنهم واللقاء لا عن ثناء ولا عن عفر، قرابتكم بل أشقاؤكم وإخوتكم دون هذا البشر، ومن هم وأنتم يدا نصرة وحد حسام قديم الأثر، يشاد بتقديمكم في الكتاب وتتلى فضائلكم في السور. ولم يكتف البحتري بذم بني العباس والقدح بحكامهم، بل استرجع الزمن إلى عصر بني أمية الذين غصبوا الخلافة من دون وجه حق، فلما استوى ملكهم على رقاب العباد ظلموا وبغوا وعملوا بالفسق والفجور. فنظم أبو عبادة في ذلك شعرا يقول فيه: كنا نكفر من أمية عصبة، طلبوا الخلافة فجرة وفسوقا، حتى انبرت جشم بني بكر تبتغي إرث النبي وتدعيه حقوقا. وهجاؤه علي بن الجهم المقذع لهجوه علي عليه السلام لا يصدر إلا من شاعر رأى الحق فانتصر له ودعا إلى إحقاقه وإعلاء كلمة الله في أرضه. ولم نجد من خلال مطالعتنا كتب الأدب أن شاعرا تعرض لعلي بن الجهم شاعر البلاط العباسي بهجاء غير البحتري، لما له من مكانة رفيعة في الشعر ومركز مرموق عند الحكام. ومن جميل شعره وعذب ألفاظه بيتان يصور بهما ضعف الذئب وهزاله، حيث يقول: له ذنب مثل الرشاء يجره، ومتن كمتن القوس أعوج من أدو، طواه الطوى ثم استمر مريره، فما فيه إلا العظم والروح والجلد. وقد وصف شعره الثعالبي في كتابه يتيمة الدهر بالقول: إن شعر البحتري كتابة معقودة بالقوافي. والمراد بذلك أن البحتري قد ملك ناصية النظم، فلو شئنا أن نحل شعره من قيد الوزن والقافية فنجعله نثرا لما وجدنا سبيلا إلى تحويل الكلام عن صورته الأولى. وإليكم مثلا قوله في وصف الخريف: لاحت تباشير الخريف وأعرضت قطع الغمام وشارفت أن تهطلا. مستمعين الكرام، حتى لقاء آخر مع عالم جديد من أعلام الشعر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم حلقة من عيون الشعر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك.
مستمعين الكرام، موضوع حلقة اليوم تحت عنوان كن محدثا لبقا. نتمنى لكم أوقاتا ممتعة، فتابعونا.
مستمعينا الكرام، الكلام ميسور للجميع وهو لا يكلفنا كثيرا، وقلما يتقيد بزمان أو مكان، ولكن القليل من الناس يتحدثون، إذ إن الحديث فن له أصوله وقواعده، ومع ذلك فهو أسهل مطالب الحياة منالا، وليس الكلام في جميع الأحوال حديثا بالمعنى الصحيح، فقد يجتمع اثنان أو أكثر فيحتكر أحدهم الكلام، وقد يكون كلامه ممتعا جذابا أو يكون كلاما فارغا ولغوا، ولكنه في كلتا الحالتين لا يكون حديثا بل مجرد كلام، لأنه يقتصر على المتكلم والسامع، إذ ليس فيه تبادل الآراء ولا يشترك فيه الآخرون.
ومتى لا يكون هناك أخذ وعطاء فالنتيجة هي الملل والسأم، وقد يتحول الحديث جدلا، والجدل مساجلة بريئة خالية من الرسميات، وهي من أمتع أنواع الحديث طالما كان التسامح والود رائد المساهمين فيه، وطالما اتصفت اختلافات الآراء فيها بالروح الطيبة والاحترام المتبادل، والجدال بالتي هي أحسن يكون مثمرا ويلذ المتحدثون، إذ يصل إلى نتيجة طيبة غالبا. وقد ينحصر الكلام في القيل والقال ومجرد رواية الأخبار، ولعل الناس جميعهم شديد الميل إلى هذا النوع من الرياضة والتسلية، على أن هذا النوع من الكلام لا يرتفع إلى مستوى الحديث إلا إذا كان طليا أولا وذا مضمون، أو أن صاحبه قد ألقى عليه ظلالا من شخصيته فبرزت منه روحه وحيويته وخفة دمه وبدت منه اتجاهاته فيما روى من الأخبار، بل وأكثر من ذلك نظرته إلى الحياة بوجه عام.
وقد لا يعلم الكثيرون أن مادة الحديث قد لا تكون مهمة، مع ذلك يستمتع بها الحاضرون لأن شخصية صاحبها تكون أكثر متعة منها، وكثيرا ما يكون الحديث شيقا في ذاته وطلية، ولكن تكراره أطالته والثرثرة توهنه وتذهب بعذوبته. وقديما قال الكاتب الإنجليزي جوزيف إديسون: إن اللسان كجواد السباق، كلما خف وزن راكبه أسرع في الجري.
عزيزي المستمع، إن المتحدث اللبق لا تخلو أقواله وكلامه من المزاح والدعابة وسرعة الخاطر والحرص على تخفيف حدة الجد وتجنب التهكم أو السخرية أو ما يتسبب من مرارة وسوء تفاهم، والإكثار من سرد النوادر والروايات والقصص والذكريات الخاصة ليس صحيحا، لأن لأذواق المستمعين حدودا، وأنها إذا بلغت درجة الإشباع عافت المزيد، وفقد الحديث حلاوته ورواءه. وقديما قالوا: من كثر لغطه كثر غلطه.
والكلام بعضه كالدواء، يؤخذ عند ظهور علامات الإعياء والتعب والمرض، وبعضه كالداء يجب التحرز منه. وشخصية الإنسان تظهر من خلال كلامه وحديثه. وقد روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: تكلموا تعرفوا، فالمرء مخبوء تحت لسانه، وكلام الرجل عنوان عقله وبرهان فضله. وقال الإمام علي عليه السلام: أحسن الكلام ما زانه حسن الانتظام وفهمه الخاص والعام. وقال عليه السلام في الفصاحة: ليست البلاغة بحدة اللسان ولا بكثرة الهذيان، ولكنها بإصابة المعنى والبعد عن حشو الكلام، والدلالة بالقليل على الكثير، والبلاغة ما سهل على المنطق وخف على الفطنة.
والمتحدث البارئ يجب أن يكون واسع الأفق بعيد النظر، ولا يتأتى ذلك إلا بغزارة المعرفة وسعة الاطلاع وحسن الاختيار، وفضلا عن صفات الصبر والأناة والتسامح والهدوء، ينبغي أن يكون المتحدث ملما بفن الاستماع إلمامه بالقراءة والكتابة. فمن عيوب الحديث أن يتحدث الإنسان في الوقت الذي يكون فيه زميله منهمكا في عرض آرائه.
مستمعينا الكرام، لما كان الحديث رياضة ذهنية فليس هناك ما يدعو إلى فقد الأعصاب والتهيج والاستفزاز، ويجب التجاوز عن الخطأ والسماح إذا سمعت كلاما يخلو من أدب الحديث وأخلاق الحوار. كان المسيح ابن مريم عليه السلام على المنبر يعظ بني إسرائيل ويذكر محاسنهم وفضائلهم، فقيل له ذات يوم إنهم يتكلمون عنك كلاما بذيئا يصل إلى السباب، فقال عليه السلام: كل ينفق مما عنده.
إن الحديث من أنجع الوسائل للتعارف وتوثيق فرص الصداقة، لأنه يظهر فلسفات الحياة ومثلها العليا التي يشترك فيها المساهمون في الحديث ويتفقون عليها، فتصبح متاعا مشاعا. ومن خصائص المتحدث اللبق الانطلاق والثقة بالنفس وعدم التردد واتقاء الحياة والخفر، ولكن ليس معنى ذلك يكون ضعيفا أو يملي إرادته على الغير أو يقف موقف المعلم أمام تلامذته. إن واجب المتحدث أن يشعر زميله أو زملائه بالمساواة وإن كان الواقع غير ذلك.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا أتينا إلى ختام حديثنا في هذه الحلقة من برنامج من أجل حياتك.
على أمل لقائكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
الصلاة هو الذي عفا، هو الذي كفى. صبرتم وخذ ما إن شكرتم هي المفاز والنجاة لئن صبرتم وخذ لئن شكرتم هي المفاز والنجاة
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم منتدى الأمثال، وجولة في عالم الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية. أحبتنا الكرام، في لقاء اليوم سنواصل الحديث معكم عن موضوع العلم والمعرفة والجهل والعقل، إضافة إلى محاور أخرى. آملنا أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا. مستمعينا، ضربت العديد من الأمثال في اللغات الثلاثة تشترك أغلبها في تمجيد العلم كأساس صحيح لبناء حضارة قوية. الأمثال العربية المضروبة حول هذا المحور هي كثيرة، اخترنا لكم بعضا منها. كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع، أو قولهم: العلم ذخيرة الفضلاء والعقلاء وثروة الفقراء والنبلاء. ويقول الشاعر: العلم يحيي قلوب الميتين كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. أو قول الشاعر: كم يرفع العلم أشخاصا إلى رتبي، ويخفض الجهل أشرافا بلا أدبي. أو قول الشاعر: العلم في الصدر مثل الشمس في الفلك، والعقل للمرء مثل التاج للملك، فاشدد يديك بحبل العلم معتصما، فالعلم للمرء مثل الماء للسمك. و ويقابله المثل الفارسي علم رستگارت سازد و جهل در تباهیت اندازد. علم رستگارت سازد و جهل در تباهیت اندازد. و معناه العلم ينجيك والجهل يضلك. او يقول المثل الاخر توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. ومعناه الإنسان القوي هو الإنسان العارف، فالمعرفة تفعم قلب الشيخ بالحياة والحيوية. ويقول المثل الفارسي أيضا دانائي بينائي است، يا دانائي توانائي است، دانائي بينائي است، يا دانائي توانائي است. ومعناه المعرفة بصيرة أو المعرفة قوة. أما الأمثال الإنجليزية فتقول
Knowledge is power. Knowledge is power.
أي المعرفة قوة. ويقول المثل الآخر
Learning is the eye of the mind. Learning is the eye of the mind.
ومعناه العلم عين العقل. ويقول المثل الإنجليزي أيضا
Knowledge saves you. Ignorance astrays. Knowledge saves you. Ignorance astrays.
ومعناه العلم يرشدك والجهل يضلك. مستمعين الأفاضل، تشترك الأمثال في اللغات الثلاثة في تضمنها مفهوما يتعلق بالتعلم، وهو أن على الإنسان أن يواصل طلب العلم ما دام فيه عرق ينبض. فالحديث النبوي الشريف يقول أطلب العلم من المهدي إلى اللحد. ويقول الشاعر كلما أدبني الدهر أراني ضعف عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. أو قول الشاعر تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وأن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت إليه الجحافل. ولترضى من عيش بدون ولا يكن، نصيبك إرث قدمته الأوائل. ويقول الشاعر حافظ إبراهيم فتعلموا فالعلم مفتاح العلا، لم يبق بابا للسعادة مغلقا. أو قول العرب أيضا عليك بالعلم فاطلبه بلا كسل، واعمل فإن حياة العلم بالعمل. نعم عزيزي المستمع، وتقول الأمثال الفارسية: تابدین جارسی دانش من که بدانم هنوز نادانم، تابدین جارسید دانش من که بدانم هنوز نادانم. و معناه بلغت من العلم حدا ايقنت به اني لا اعرف شيئا. ويقول المثل ايضا: بپرس آنچه ندانی که ذل پرسیدن دلیل راه تو باشد به عز دانایی. بپرس آنچه ندانی که ذل پرسیدن دلیل راه تو باشد به عز دانایی. ای اسأل عن ای شیء لا تعرفه فذل السؤال طریقك نحو عز المعرفة. ويقول المثل الفارسی ايضا: هر مسئلهی که درک آن نتوانی، ترسی که مگر به حل آن درمانی. زین روی چو با چشم حقیقت نگری، سرچشمه ترس نیست جز نادانی. هر مسئلهی که درک آن نتوانی، ترسی که مگر به حل آن درمانی. زین روی چو با چشم حقیقت نگری، سرچشمه ترس نیست جز نادانی. و معناه ان ای مسئله یصعب عليك حلها فالخوف هو الذي يعيقك عن ايجاد الحل ولو تبصرت مليا في حقيقه الامر لوجدت ان منبع الخوف هو الجهل. ويقول المثل الفارسي ايضا: زگهواره تا گور دانش بجوی، زگهواره تا گور دانش بجوی. ومعناه اطلب العلم من المهدي الى اللحد. ويقابله المثل الإنجليزي:
Never too old to learn. Never too old to learn.
ومعناه ليس للتعلم سن يقف عندها. أو المثل الآخر الذي يقول:
Never too late to learn. Never too late to learn.
ومعناه لا تقل أبدا إن زمان العلم قد انقضى. ويقول المثل الإنجليزي أيضا:
Live and learn. Live and learn.
أي بمعنى عش وتعلم. مستمعينا، وتتضمن الأمثال المضروبة في اللغات الثلاث حول المعرفة والعقل مفهوما خاصا يصور العقل بأنه مصدر المصاعب والمتاعب للإنسان. فهذا المثل العربي يقول: استراح من لا عقل له. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. أو قول البحتري: أرى العقل بؤسا في المعيشة للفتى، ولا عيش إلا ما حباك به الجهل. أو قول الشاعر: من لي بعيش الأغبياء فإنه لا عيش إلا عيش من لم يعلمي. وقولهم أيضا وحلاوة الدنيا لجاهلها ومرارة الدنيا لمن عقل. أو المثل الآخر الذي يقول جهل يعولني خير من عقل أعوله. وتقول الأمثال الفارسية آگاهی بسیار غمارت بسیار بر غصه فزود آن که به دانش افزود. آگاهی بسیار غمارت بسیار بر غصه فزود آن که به دانش افزود. و معناه العلم الكثير يجلب الغم وكلما يزيد المرء من علمه يزداد غمه. ويقول المثل الآخر آغل چو به پایهای پل می نگریست دیوانه پا برهنه از آب گذشت. آغل چو به پایهای پل می نگریست دیوانه پا برهنه از آب گذشت. و معناه یقف العاقل متفکرا فی اعمدة الجسر ويعبر المجنون بقدمين حافيتين. وأيضا عزيزي المستمع يقول المثل الآخر آزمودم عقل دورندیش را عاقبت دیوانه سازم خیش را. آزمودم عقل دورندیش را عاقبت دیوانه سازم خیش را. ومعناه جربت العقل الذي يفكر في المدى البعيد وأخشى أن أصبح مجنونا في نهاية المطاف. وهذه الأمثال الإنجليزية التي تقول
Where ignorance is a bliss, it's folly to be wise. Where ignorance is a bliss, it's folly to be wise.
أي حيثما تكون الجهالة نعيما من الحماقة أن تكون حكيمة. أو المثل الآخر الذي يقول
The fool is wise where there is scarcity of wisdom. The fool is wise where there is a scarcity of wisdom.
أي يكون الأحمق حكيما عندما تكون الحكمة نادرة. ويقول المثل الآخر
Fools have the best luck. Fools have the best luck.
ومعناه للأحمق حظ وافر. مستمعين الأفاضل، وتناولت الأمثال أيضا العلماء وأهل الحكمة والعلم، فجاءت أغلبها تشيد بهم وبرسالتهم الإنسانية. تقول الأمثال العربية العلماء سرج الأزمنة، أو إذا زل العالم زل بزلته عالم. ويقول الشاعر لا خير في المرء إذا ما غدا لا طالب علم ولا عالما. وقولهم أيضا الناس تحتاج أهل العلم قاطبة، وأكثر الناس تستغني عن الدول. وكم ملوك تقضى ذكرها ومضى، وذكر ذي العلم بين الناس لم يزل. وتقول الأمثال الفارسية: عالمنا پرهیزگار کوریست مشعلدار، عالمنا پرهیزگار کوریست مشعلدار. ومعناه: العالم غير المتقي كالأعمى الذي يحمل مشعلا. ويقول المثل الآخر: دانا چون تبله عطار است خاموش هنرنمای، دانا چون تبله عطار است خاموش هنرنمای. ومعناه: العاقل مثل طبل العطار ساكت ولكنه ذو فن ظاهري جميل. وتقول الأمثال الإنجليزية:
ميسري of the scholar, ميسري of the world, ميسري of the scholar, ميسري of the world.
ومعناه: ذلة العالم ذلة العالم. مستمعينا، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لكم وإلى اللقاء.
صلوا عليه شفيع الأمة، في ذكر الرسول تشحد الهمة. يا ربي بجاه النبي أزهد الغمة، يا ربي بجاه النبي أزهد الغمة. صلوا عليه شفيع الأمة، في ذكر الرسول تشحد الهمة. الرسول تشحذ الهمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة.
على الهادي البشير حبيب البدر المنير شفيع عند القدير، صلوا عليه صلوا بأحلى الكلام، صلوا على بدر التمام.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء يقرأه على حضراتكم محمد باقري. أكد رؤساء الوزراء وكبار المسؤولين المشاركون في المؤتمر الاقتصادي الثالث لبحر قزوين الذي استغرق يومين في طهران في بيانهم الختامي على تعميق التعاون وزيادة التبادلات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة. وشدد البيان على التزام الدول الخمس بتعزيز الشراكة والتعاون على أساس المصالح المتبادلة وزيادة حجم التبادلات التجارية والاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المشتركة. ورحب البيان بالمقترح الإيراني لعقد اجتماع لوزراء القطاعات الاقتصادية والتجارية والنقل في طهران بحلول نهاية العام الحالي، علما أن الدول الساحلية المطلة على بحر قزوين هي إيران وروسيا وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان. أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس